بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة والأخوات في مدارسة باب قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وسبق أن انتهينا بحمد الله من دراسة الآيات المتعلقة بوجوب محبة الله تبارك وتعالى. وبعد أن انتهى الشارح من شرح الآية الأولى والثانية والتي سيقتا لبيان وجوب محبة الله، انتقل إلى شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه. تفضل زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه مباحث. المبحث الأول في تخريج الحديث وبيان درجته، فالحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى أخرجاه، أي البخاري ومسلم، قد رواه كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبناء على ذلك فالحديث صحيح ثابت. المبحث الثاني في شرح ألفاظ الحديث وبيان معناه، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله من خلال شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
قوله في حديث أنس لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب، وتارة يراد به نفي الوجود أي نفي الأصل. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان.
نعم، قرر الشارح رحمه الله أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، وأن النفي مراد به هنا هو نفي كمال الإيمان الواجب. والسؤال أيها الإخوة، متى يراد بالنفي الوارد في النص، أعني نفي الإيمان، متى يراد به نفي كمال الإيمان الواجب، ومتى يراد به نفي أصل الإيمان، بمعنى ما هو الضابط في هذا؟ بيّن هذا الضابط الشارح رحمه الله، أعني الشيخ ابن عثيمين، عند بيانه وشرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري. قال الشيخ رحمه الله تعالى في إحدى فتاويه لهذه المسألة: نفي الإيمان تارة يراد به الكفر الأكبر، وتارة يراد به العاصي الذي فعل ما ينافي كمال الإيمان. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من فعل كذا، ينظر إذا كان فعله مكفرا كان نفي الإيمان نفيا مطلقا، وإذا كان فعله لا يكفر كان نفي الإيمان نفيا مقيدا، أي نفي الإيمان الكامل. فالمعنى لا يؤمن أي الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة أيها الإخوة في نفي الإيمان إذا جاء في النص، ينظر إلى ماذا؟ هاي يا شباب، ينظر إلى الفعل. نعم، إن كان هذا الفعل الصادر من الفاعل أو المكلف فعلا مكفرا كان نفيا لأي شيء؟ أصل الإيمان، يعني أنه كافر. وإن كان هذا الفعل من جملة المعاصي كان نفي الإيمان نفي لكمال الإيمان الواجب. وبهذا يعني يعلم متى يقال هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، ومتى يقال هذا نفي لأصل الإيمان، وأن ذلك بحسب الفعل المنفي عن فاعله إن كان مكفرا أو غيره مكفر. وفي الحديث هنا المراد به ماذا؟ كمال الإيمان الواجب، لأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم بعض المحاب على محابه صلى الله عليه وسلم أو على أوامره لا تخرج من الملة، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله من ولده يشمل الذكر والأنثى، وبدأ بمحبة الولد لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا.
نعم. ومما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. إن الولد مبخلة يعني يكون سببا لحمل والديه عن الإنفاق وبذل المال في وجوه الخير. مجبنة يكون سببا لمنع والده من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فإذا أراد أن يجاهد فكر في من؟ في ولده فتراجع. مجهلة أن يكون سببا لترك والده لطلب العلم، وذلك للاهتمام بالولد والسعي في تحصيل الرزق له. محزنة يكون سببا للحزن إن مرض أو نزل به مكروه ونحو ذلك. هذا حال الولد مع الوالد أو مع الوالدين معا، فتعلق القلب لا شك به كبير، ولذلك يحتاج المرء إلى أن يسدد ويقارب وأن يجتهد في القيام بحقوق ذريته، وكذلك يجتهد في القيام بحق الله تبارك وتعالى، وإلا فاته خير كثير كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. نعم.
قوله ووالده يشمل أباه
ووالده
قوله ووالده يشمل يشمل أباه وجده وإن علا، وأمه وجدته وإن علت. قوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه، لأنه من الناس، فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين.
نعم. قول الشارح رحمه الله تعالى ونفسه يعني حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، فنفس الإنسان داخلة في هذا الخطاب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك من وجهين، يعني النفس تدخل في هذا الحديث من وجهين، مع أنه لم يرد خطاب مباشر لماذا؟ للنفس أو لذكر النفس. الوجه الأول دخول النفس في لفظة الناس، فأل في الناس هذه تسمى عند العلماء بأل، الدالة على العموم والاستغراق والشمول. واللفظة أو الوجه الثاني التأكيد على هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولفظة أجمع من صيغ التوكيد كما هو معلوم. إذن من خلال هذين الوجهين تدخل نفس الإنسان في هذا الخطاب. ومما يدل لهذا أيها الإخوة، أعني لوجوب محبة الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، حديث عمر ساقه قبل هذا الحديث، قبل ذكره لهذا الحديث عند الكلام على الآية الثانية في نهايتها، اقرأ زكريا. فقال عمر،
وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب إلي من
لأحب
إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
نعم، وهذا الحديث نص في المسألة. خلاصة أيها الإخوة معنى الحديث، ندرك المراد أو المعنى بذكر أقسام المحبة وأنواعها، سيتضح لكم معنى الحديث تماما. سبق لنا في أول بداية الباب أقسام المحبة، ليس كذلك؟ وأنها على لا أحسنت إجمالا قسمين: محبة عبادة ومحبة غير تعبدية أو غير عبادة. القسم الثاني ينقسم إلى كم نوع؟ 4 أنواع. أحسنت، ما هي؟ نعم، لله وفي الله، الثانية طبيعية، عبد الرحمن أربع بيت. أحسنت، محبة رحمة وإشفاق، بعد يذكر محبة وجلالا وتعظيم. طيب، هذه الأنواع كلها قد اجتمعت في هذا الحديث، هذه الأنواع اجتمعت في هذا الحديث كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جلاء الأفهام، بكسر الجيم، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. هل بالإمكان استخراجها؟ تقدر تعطيني مثلا محبة الإجلال والتعظيم، وين الحديث؟ حتى أكون أحب إلي من ولده ووالدي والناس أجمعين. ووالده. طيب، محبة الشفقة والرحمة والده. طيب، محبة عموم الناس التي فيها يعني محبة لأجل صفات الكمال ونحو ذلك والناس أجمعين. يقول ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في صفحة 553 طبع الدار ابن الجوزي قال: فذكر في هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة، إذ المحبة إما محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد، وإما محبة تحنن وود ولطف كمحبة الولد، وإما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال كمحبة الناس بعضهم بعضا. قال: ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحاب كلها، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب، السؤال إخواني: على ماذا يدل الحديث هذا؟ المبحث الثالث من مباحث الحديث، دلالة الحديث، دلالة الحديث، على ماذا يدل الحديث؟ ذكر هذه الدلالة المؤلف رحمه الله في المسائل. ذكري عندك نفس الطبع اللي عندي، صفحة 62 في المسائل، المسألة الثالثة، مسألة الثالثة. قال رحمه الله تعالى: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. إذن هذه دلالة الحديث، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على الناس كلهم بما فيهم النفس، بما فيهم النفس، وعلى المال والأهل وغيرهم. اقرأ الشرح لو سمحت.
الشرح الثالثة.
الثالثة وجوب.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وفي نسخة: وتقديمها على النفس والأهل والمال. ولعل الصواب وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث، وأيضا قوله على النفس يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو تقديمها، وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله
ورسوله،
إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فذكر الأقارب والأموال.
إذن هذه دلالة الحديث، فالحديث يدل على وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس وعلى الأهل وعلى المال وعلى الناس كلهم. طيب، المبحث الرابع: ما وجه الدلالة من الحديث على هذا الحكم؟ ما وجه الدلالة من الحديث على هذا الحكم؟ ما هو الحكم؟ وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والمال والأهل والناس أجمعين، هذا الحكم. ما وجه الدلالة من الحديث؟ يعني كيف عرفنا أن الحديث دل على هذا الحكم وهو الوجوب؟ الشعبي، أقول وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان في قوله لا يؤمن أحدكم، نفى الإيمان عمن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم معلقا على هذا الحديث، قال: فلا يكون المؤمن مؤمنا، يعني إيمانا إيش؟ كاملا تاما، فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق. انتهى كلامه. والمراد بنفي الإيمان في قوله لا يؤمن كما تقدم في شرح الشارح نفي كمال الإيمان الواجب. طيب واضح وجه الدلالة عبيد؟ طيب المبحث الخامس في الحديث، ما هي مناسبة الحديث للباب؟ مناسبة الحديث للباب، ما هي العلاقة بين الباب وبين هذا الحديث؟ الباب معروف في إيش؟ وجوب محبة الله، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، والحديث في بيان عدم كمال الإيمان إلا بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال والخلق كلهم. ما وجهه أو ما هي المناسبة؟ بيّن هذا الشارح رحمه الله تعالى في آخر شرحه وتعليقه على هذا الحديث قبل الحديث الثاني، عندي في صفحة 53 قبل شرحه في الحديث، قبل شرحه للحديث الثاني. اقرأ زكريا.
مناسبة هذا الحديث للباب، مناسبة هذا الحديث ظاهرة، إذ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين، فمحبة الله أولى وأعظم.
نعم، إذن مناسبة الحديث وصلتها بالباب من وجهين. الأول أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، هذا واحد. والشيء الثاني أو الوجه الثاني، لأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين، إذن محبة الله أولى وأعظم. وما أجمل هنا أن يقال أو يذكر ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض، في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال: فإذا كان هذا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم التابع لحب الله، فكيف في حب الله جل وعلا الذي إنما وجب حب الرسول لحبه، والذي لا يجوز أن نحب شيئا من المخلوقات مثل حبه، بل ذلك من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث، إلا أن الشارح رحمه الله تعالى استطرد في ذكر بعض الفوائد والمسائل، فقد ذكر أمرين: الأول أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ذكر فوائد ومسائل مستفادة من الحديث. فنقرأ يعني هذين الأمرين وأعلق بما يسر الله جل وعلا. نعم.
يقول رحمه الله: وإذا كان هذا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمحبة الله تعالى؟
نعم، هذا تقدم التعليق على مثل على تقدم التعليق من خلال كلام شيخ الإسلام عند المناسبة. نعم.
ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأمور.
ممكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا: أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لماذا، عنوان آخر، لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدفعنا إلى حبه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الأول
أنه رسول الله، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق.
نعم، إذن الله جل وعلا يجب أن يكون أحب إلى الإنسان من جميع المخلوقات، لأنه الإله المعبود سبحانه وتعالى الذي لا يجوز تعلق القلوب ولا توجهها إلا إليه سبحانه وتعالى. أما من المخلوقين فالمخلوق الذي يجب أن يكون أحب إلينا من جميع المخلوقات على وجه الأرض هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نبه على هذا وبينه شيخ الإسلام رحمه الله في جامع المسائل الذي طبع في عالم الفوائد، مجموعات هذه التي نزلت في المجموعة السادسة صفحة 190، نبه على هذا رحمه الله. نعم.
الثاني لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. الثالث لما أتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الرابع أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك.
نعم، وهذه الجزئية الرابعة للحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، بيان نافع وإيضاح يعني رائع في الحقيقة في فتح الباري عند حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده إلى آخره، وحسب الطبعة التي عندي في المجلد الأول صفحة 59-60 ترجعوا إليه. نعم.
الخامس لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. السادس لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله.
نعم، كل هذه الأسباب أيها الإخوة دلت عليها الأدلة وقررها علماؤنا في كتب التفسير وفي شروح الحديث وفي المصنفات الخاصة بالاعتقاد، وكل منها عليها كما أشرت من الأدلة الكثير ومن النماذج والمواقف التي تبين وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ويستفاد من هذا الحديث ما يلي.
نعم، اكتبوا عنوانا جانبيا فوائد الحديث، وهذا كما تقدم فيه استطراد من الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
أولا وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس،
وهذا تقدم. نعم.
ثانيا فداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال، لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك.
نعم.
ثالثا أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته، لأن ذلك من كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. قالوا وكذلك من أبغض شريعته صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع لا خير فيه.
نعم، وهذه الفوائد الثلاث كلها من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن نضع أيضا عنوانا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه ليست الحقوق يعني كلها، وإنما هي بعض الحقوق. نعم.
رابعا جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده، فأثبت أصل المحبة، وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد.
من أين يستفاد هذا؟ من يعرف؟ فضلت. لا، هو يقول جواز المحبة، يعني هذا الحكم وهو الجواز من أين يؤخذ من الحديث؟ أحسنت، من قوله أحبة، فصيغة التفضيل هاي تدل على ماذا؟ على أن في من يحب أعلى وأدنى، أليس كذلك؟ فيدل على جواز أصل المحبة، فهؤلاء محبوبون، الوالد والوال والناس يجمعين، لكن هناك من يحب أكثر منهم، واضح؟ نعم.
خامسا وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأن من لازم قول لأن من لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس حتى على نفسك.
نعم، وهذا أيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق الذي في الفائدة الخامسة أصل متفق عليه عند السلف، لا خلاف بين السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يجب أن يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، كائنا من كان هذا الشخص من المكانة والعلم والرفعة إلى آخره. وقد عقد المؤلف رحمه الله بابين في هذا الكتاب، أورد فيهما من النصوص ما يدلان أورد فيهما من النصوص ما فيه دلالة على هذا الأصل. الباب الأول الذي هو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، بين هذا الأصل في هذا الباب. وأيضا في باب آخر وهو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخره. فهذان البابان بين فيهما هذا الأصل العظيم، وهو وجوب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أقوال الناس. نعم.
فمثلا أنت تقول شيئا وتهواه وتفعله، فيأتي إليك رجل ويقول لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسك وترد عن نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدع ما تهواه من أجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس. ولهذا قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان، وعلى قول الأئمة الأربعة ومن بعدهم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
يكفي، نتجاوز الكلام الآتي، ننتقل إلى الحديث الثاني.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره.
نعم. هذا الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا، وفيه أيضا مباحث. المبحث الأول في تخريجه وبيان درجته، وكما سمعتم قد قال المصنف رحمه الله: ولهما، يعني لمن؟ نعم، للبخاري ومسلم. فالحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما، وبناء على هذا يعلم أو تعلم درجته وأنه صحيح. المبحث الثاني في شرح ألفاظه وبيان عباراته، وهذا نستفيده من خلال شرح الشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قوله في حديث أنس الثاني: ثلاث من كنا فيه، أي ثلاث خصال. وكنا بمعنى وجدنا فيه،
وجدنا
بمعنى وجدنا فيه، وإعراب ثلاث مبتدأ، وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد قول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وقوله من كنا فيه من شرطية، وكنا أصلها كان، فتكون فعلا ماضيا ناسخا، والنون اسمها وفيه خبرها. قوله وجدنا بهن، قوله وجد بهن، وجد فعل ماض في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. وقوله وجد بهن حلاوة الإيمان الباء للسببية، وحلاوة مفعول وجد، وحلاوة الإيمان ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح، وليست مدركة باللعاب والفم. فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية.
نعم، هذا معنى حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان معناها ما يكون في النفس وما يجده المؤمن في قلبه من الطمأنينة ومن الراحة ومن الانشراح ومن السرور ومن طيب القلب، فهذه هي حلاوة الإيمان. والحلاوة أيها الإخوة ضد ماذا؟ المرارة، صح؟ الحنظل شو، مر ولا حلو؟ مر. فالحلاوة ضد المرارة. هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، أين موضعها؟ في القلب. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فهي ليست حلاوة حسية تؤكل، فموضعها في القلب. طريقها، يعني طريق الشعور بها والوصول إليها، شرع الله جل وعلا والأعمال المقربة إليه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا شأن الحلاوة من حيث أن موضعها في القلب، ومن حيث أن طريقها شرع الله تبارك وتعالى، إذن الذي يذيق العبد طعم الإيمان ويجعلها في قلبه ويحس بها في نفسه هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فالأمر مرتبط بماذا؟ بالوسائل الشرعية. فبالوسائل الشرعية تتحقق الإيمان في القلب، تتحقق حلاوة الإيمان في القلب. وإذا انعدمت الوسائل الشرعية أيها الإخوة انعدم الشعور بهذه الحلاوة. لماذا؟ لأن البدع لا تذيق الإنسان حلاوة الإيمان أبدا، بل البدع تحرم الإنسان من أن يذوق طعم الإيمان وحلاوته، لأن المبتدع قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يشعر بلذة الإيمان وبطعم الإيمان وبحلاوة الإيمان؟ وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة ينقلها عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وسمعت شيخ الإسلام يقول، هذا في المدارج، إذا لم تجد للعمل حلاوة، يعني العمل الصالح المشروع الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، يعني فاتهم قلبك، فإن الرب شكور سبحانه وتعالى، فإن الرب تعالى شكور، يعني يقول أنه، أي الله تبارك وتعالى، لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة شراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. يعني إذا لم يجد حلاوة الإيمان عمله ماذا؟ فيه شيء من النقص وعنده شيء من الخلل، والله أعلم. نعم.
الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث.
نعم، هذه الخصال الثلاث التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من السبل المشروعة، بل الواجبة في بعضها، والتي بها ماذا؟ يتحقق طعم الإيمان للإنسان ويذوق حلاوة الإيمان في قلبه. نعم.
قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذا جميع الرسل تجب محبتهم. قوله أحب إليه مما سواهما أي أحب إليه من الدنيا كلها ونفسه وولده ووالده وزوجه وكل شيء سواهما. فإن قيل
يتجاوز هذه انطلق الخصلة الثانية.
الخصلة الثانية قوله وأن يحب المرء
المرأة
وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قوله أن يحب المرأة يشمل الرجل والمرأة. قوله لا يحبه إلا لله اللام للتعليل أي من أجل الله، لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة، يحبه للدنيا ويحبه للقرابة ويحبه للزمالة، ويحب المرء زوجته للاستمتاع، ويحب من أحسن إليه. لكن إذا أحببت هذا المرء لله فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان.
ممكن نضع عنوانا جانبيا: بواعث محبة الإنسان لغيره. بواعث يعني أسباب ودوافع. بواعث محبة الإنسان لغيره. هذه الفقرة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فيها بيان شعبة عظيمة أيها الإخوة والأخوات من شعب الإيمان، شعبة نسي فضلها في الحقيقة وضيعت مقاصدها وجهلت، وإن شئت فقل أهملت حقوقها. هذه الشعبة أو الخصلة من خصال الإيمان هي ماذا؟ هي الحب في الله ولله. والحب في الله والحب لله والإخوة عبادة عظيمة وقربة جليلة يحبها الله تبارك وتعالى. وللأسف يعني لا يخطر ببال كثير من الناس أن هذا العمل من القرب التي يحبها الله تعالى ويرضاها لنا، ولها ثمرات. ومن ثمارها أن من يعني أداها وسعى في تحقيقها وجد حلاوة الإيمان، وهذه الثمرة لا تكون إلا لأمر يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ومن ثمارها أن من أحب لله ولأجل الله أحبه الله عز وجل، وهذا غاية ما يسعى إليه الإنسان الناصح لنفسه أن يحبه الله تبارك وتعالى. ومن دلائل ذلك أيها الإخوة الحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله أخا له في قرية، أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله يعني جعل في طريقه على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه الملك قال أين تريد؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها؟ يعني في شيء عندك تريد أن ترده إليه؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله، أي إن الدافع لي على هذه الزيارة هو ماذا؟ هو محبته لله وفي الله. قال الملك فإني رسول الله إليك أن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته له. وهذا فضل عظيم أيها الإخوة. والفضائل في يعني هذه الخصلة والشعب من شعب الإيمان كثيرة. فالحب في الله أيها الإخوة ولله عز وجل لا بد أن يكون موزونا بميزان الشرع، وأن يكون مقصودا به رب العالمين، وهذا هو الإخلاص في هذه العبادة، أن يكون الحب لله وفي الله. قلت إن الميزان لا بد أن يكون بميزان الشرع عند القيام بهذه العبادة. ما هو الميزان؟ أن يكون هذا المرء طائعا لله عز وجل، أن يكون من أهل الخير وأهل الاستقامة، بمعنى إذا وجد الحب في الله ولله يكون الدافع له ما عليه هذا الشخص من الخير الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. وهذا الحب أيها الإخوة كما قرر أهل العلم فضله عظيم، ويدوم مع صاحبه إلى يوم القيامة، فكل العلاقات والصلات تتفكك وتزول وتنتهي إلا هذه الصلة والعلاقة المبنية على الحب لله تبارك وتعالى وفي الله. وهذا سيأتي إن شاء الله مزيد بيان له عند الآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله. نعم.
الخصلة الثالثة قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الصورة في كافر أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر هذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا فربما يرجع إليه، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا، فمن كره العودة في الكفر كما يكره أن يكره القذف في النار كما يكره القذف في النار، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان.
نعم. لعل مما يقرب أيها الإخوة معنى هذه الخصلة ما جاء في أسئلة هرقل لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه عندما كان على دين قومه، والحديث معروف في البخاري، فقد وجه هرقل إلى أبي سفيان 10 أسئلة، من ضمنها أنه قال له: وسألتك، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني هل أحد من الصحابة يرتد تسخطا من هذا الدين ويترك ما كان عليه ما ويترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصدر يعني شيء من أحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب فيرتد سخطة لدينه؟ قال أبو قال هرقل يخاطب أبو سفيان يخاطب أبا سفيان: فذكرت أن لا، يعني لا أحد يصدر منه هذا الأمر، لا يرتد أحد من الصحابة ولا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام تسخطا على دينه. قال هرقل: وكذلك الإيمان، لاحظوا كلامه هو كافر، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني إذا تمكن الإيمان من القلب ورسخ فيه لا يمكن أن يفكر أن يعود في الكفر، بل لأن يلقى في النار هذا أحب إليه من أن يرجع والعياذ بالله إلى الكفر ويرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وذلك أيها الإخوة لما يجده المؤمن في قلبه من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان بالله تبارك وتعالى في نفسه وقلبه، فالراحة التي يجدها والطمأنينة التي يحصلها لا يجدها في الكفر وفي خصال الكفر. نعم.
قوله: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. أتى المؤلف بهذه الرواية لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم، وهذه عن طريق المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم.
هذه قاعدة أصولية يمكن تضعونها بين قوسين. الآن الحديث جاء المؤلف رحمه الله له بروايتين، الأولى فيها دلالة منطوق والثاني فيها دلالة مفهوم، أليس كذلك؟ فقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذه دلالة ماذا؟ دلالة منطوق على ماذا؟ دلالة منطوق على أن من وجدت فيه هذه الخصال وجدت وجد إيش؟ حلاوة الإيمان. عكسه المفهوم، من انتفت عنه هذه الأمور لا يجد حلاوة الإيمان. دلالة المفهوم هذه في الرواية الأخرى، لا يجد أحد حلاوة الإيمان. واضح؟ نعم. طيب، هذا تعليق أو شرح الشيخ رحمه الله لألفاظ الحديث. خلاصة معنى الحديث إجمالا أيها الإخوة، يعني ما شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم روضة المحبين ونزهة المشتاقين في صفحة 295 من طبعة عالم الفوائد، يقول ابن القيم مبينا معنى الحديث إجمالا، فأخبر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه، ومحبة رسوله هي من محبته، يعني محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. وتصدق هذه المحبة، متى يتبين صدق هذه المحبة؟ ويظهر فعلا أثرها في القلب، وأن الإنسان قد ذاق طعم الإيمان. قال: وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر، بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان الله أحب إليه من نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. بعبارة أخرى أيها الإخوة، في شرح الحديث وبيان مضمونه، يقال إن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أصول في المحبة. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أصول في المحبة، بها يتحقق أو تتحقق حلاوة الإيمان وتوجد. ويشعر المرء بوجود هذه الحلاوة وبطيب النفس وانشراح الصدر. ما هي هذه الأصول؟ الأصل الأول تكميل المحبة. الأصل الثاني التفريع على المحبة. والأصل الثالث دفع ضد المحبة. حسان، نصيحة أخ لأخيه، اكتب في دفتر ولا ستضيع منك الفوائد. التعليق على الكتاب يضيع الفوائد. صحيح، أنا هذا الكلام قلته للشباب في 2003 ولا زلت أقوله، فمن بين مستجيب ومن بين معرض. فأقول أيها الإخوة، هذه هي الأصول التي اشتملت أو جاءت في هذا الحديث من أصول المحبة. تكميل المحبة أين هي الشيخ؟ ما تدري. الشعبي، تكميل المحبة وين؟ أحسنت، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محمود، ضد المحبة شو؟ أن إيش؟ أن حرف ناسخ أو حرف نصب، أداة نصب. نعم، وعلي دفع ضد المحبة. أحسنت. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. التفريع على المحبة أن يكون أن يحب المرأة لا يحبه إلا منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 205-206 قال رحمه الله: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد، وذلك بثلاثة أمور. قال: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهكذا أيضا ما يترتب ويتفرع على هذه المحبة، فيحب الأعمال لله كما تقدم، ويحب الأشخاص لله تبارك وتعالى، وهكذا. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، انتهينا من المبحث الثاني وهو بيان معنى الحديث. المبحث الثالث: ما وجه الدلالة من الحديث على وجوب محبة الله وتقديمها على ما سواها؟ ما وجه الدلالة؟ كيف عرفنا؟ وجه الدلالة أيها الإخوة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وكذا تلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 2453 قال: فجعل صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة، وبالمحبة في الله، وبكراهة ضد الإيمان. قال ابن القيم في المدارج: قال: علق وجود حلاوته، يعني حلاوة الإيمان، بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به. ما هو؟ كونه سبحانه أحب إلى العبد هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. طيب، ما مناسبة الحديث للباب؟ ما هي صلة الحديث أو الصلة بين الحديث وبين الباب؟ لماذا جاء به المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب؟ هذا الشاهد، لكن ليش جاب؟ وين الرابط؟ صح كلامك، أحب أن يكون الله ورسوله أحب لما سواه، صحيح هذا الموضع، لكن وين يعني الصلة؟ لا، وجه الدلالة تكلمنا عليها، هي قريبة من وجه الدلالة. أيوة، نقول: مناسبة الحديث للباب أيها الإخوة لدلالة الحديث على وجوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة ما سواها من المحاب، وأن كمال الإيمان لا يتم إلا بهذه المحبة. هذه هي مناسبة الحديث للباب، والله أعلم. ننتقل إلى أثر ابن عباس. لا تفتح من شوي. لا ده.
30 32 32 شرح الحديث شرح الأثر تشويق طويل أثر ابن عباس. طيب نمشي عشان نكسب الوقت.
وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه مباحث، أو هذا الأثر، هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله عن ابن عباس فيه مباحث. الأول تخريج الأثر وبيان درجته. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه ابن جرير ولا أدري أين، بحثت عنه في تفسيره ولم أجد، لكن ذكر هذا ابن رجب رحمه الله، قال: خرجه ابن جرير الطبري، وأخرجه كذلك عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد. إلا أن في إسناد هذا الأثر راوا يقال له ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف عند أهل الحديث. وقد جاء هذا الأثر أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أيضا سليم، وعلى هذا يكون الأثر ماذا؟ ضعيفا، وعلته هذا الراوي. ولهذا قرر الشارح رحمه الله تعالى وحكم عليه بالضعف كما سيأتي. قال رحمه الله: إلا أن الأثر ضعيف. طيب، هذا من حيث درجة الأثر. من حيث، وهو المبحث الثاني، شرح ألفاظه، نقرأ يعني كلام الشارح رحمه الله تعالى وغفر له. نعم.
قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله، من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة فإنما تنال ولاية الله بذلك. وفي يحتمل أن تكون للظرفية، لأن الأصل فيها الظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية، لأن في تأتي أحيانا للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة.
أحوال معاني فيها تقدمت، هذه تقدمت معنا في أول يعني هذا المجلد، بالنسبة لي أنا طبعا في صفحة 31. نعم. قوله في الله،
وقوله في الله،
لحظة زكريا، وقت الأذان.
Oh.
تفضل يا زكريا.
وقوله في الله أي من أجله، إذا قلنا إن في للسببية، وأما إذا قلنا إن إنها للظرفية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه لا لعرض الدنيا. قوله وأبغض في الله، البغض الكره، أي أبغض في ذات الله، فإذا رأى من يعصي الله كرهه. وفرق بين في التي للسببية وفي التي للظرفية، فالسببية الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله، والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو في ذات الله عز وجل، فيبغض من أبغضه الله ويحب من أحبه. قوله ووالى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك. قوله وعادى في الله، المعاداة ضد الموالاة، أي يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرط، أي يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله. وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان، الفتح والكسر، قيل معناهما واحد، وقيل بالفتح بمعنى النصرة. قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. قوله بذلك الباء للسببية، والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهذا الأثر موقوف لكنه بمعنى المرفوع، لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف، إلا أن الأثر ضعيف.
إلا أن الأثر ضعيف. نعم. هذا حكم الشيخ رحمه الله على الأثر كما تقدم، وأنه ماذا؟ ضعيف لا يثبت. في قوله رحمه الله ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف، هذه قاعدة يا أخوان، ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف. قاعدة في أي شيء؟ في فضائل الأعمال وثوابها، وقاعدة أيضا في ترتيب العقوبة على العمل، وأن ذلك لا يكون إلا بتوقيف، يعني إلا بورود نص يدل عليه. وهذه القاعدة يعني تحل كثير من الإشكالات والأسئلة التي ترد من الناس، ما هل صحيح ما يثبت أن تارك الصلاة تترتب عليه 15 عقوبة، ورسائل يعني التي تصل ترونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتداول في المجموعات بين الناس لا تحصى. فمن ينشر مثل هذه الرسائل التي لا أصل لها في كثير من الأحيان، نرد عليه بهذه القاعدة، أن ترتيب الجزاء على العمل سواء كان هذا العمل صالحا أو كان هذا العمل ليس بصالح، سواء كان هذا الجزاء ثواب وفضل أو كان هذا الجزاء عقوبة، ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف. فهذا لابد أن يكون أيها الإخوة معنا دائما، وبه كما قلت نرد على كثير من الذين ينشرون مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وغيرها. نعم.
فمعنى الحديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك.
حلاوته طعم الإيمان وحلاوة الإيمان.
أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك.
حتى يكون كذلك، يعني حتى ماذا؟ حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. نعم.
ولو كثرت صلاته وصومه، وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله، فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، فلا بد أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله وموالاته، ويكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت النصراني أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. هذا الذي يجد طعم الإيمان. أما والعياذ بالله الذي يرى أن اليهود أو النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الإسلام، مكذب بقول الله: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكثرة اليهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وكافر، ولا يدري أن غير المسلم عدو لله، ولا يدري أن غير المسلم عدو لله عز وجل، بل هو عدو له أيضا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم، لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم ويحبوهم.
نعم، والشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام يحكي واقعا، فقد تأثر كثير من المسلمين بغير المسلمين على اختلاف دياناتهم، وصاروا للأسف يعاملون كثيرا من غير المسلمين كمعاملة المسلمين، حتى إنه يعني إذا مات نصراني له أثر في الناس من حيث الإحسان، يطالبون ماذا؟ بأن تقام عليه صلاة الغائب، وبعضهم يصرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالترحم عليه. هذا واقع يا أخوة، فما يحكيه الشيخ لا شك أمر في غاية الخطورة، وهذا لا شك أن من أسبابه كثرة الخلطة بالكفار، وليس كثرة الخلطة فقط بل تنازل كثير من المسلمين عن الهوية الإسلامية التي ينبغي أن يكون عليها ومتميزا بها. فنسأل الله عز وجل يرحمنا برحمته. نعم، انتقل إلى قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس.
قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قوله: عامة أي أغلبية. وقوله: مؤاخاة الناس أي مودتهم ومصاحبتهم، أي أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنيا. وهذا قاله ابن عباس: وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة. فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه، فما بالك بالناس اليوم؟ فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا.
نعم، وكم يحرم هؤلاء الناس الذين على هذا الوصف الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يحرمون أنفسهم من فضل عظيم، وكم يفوتهم من أجور كثيرة بسبب مؤاخاتهم لبعضهم على أمر الدنيا. ولهذا تنقلب أمثال هذه المؤاخات ماذا يا أخوة؟ تنقلب يوم القيامة عداوات، وهذا سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه عند الشارح رحمه الله. لكن هنا لابد أن يقف الإنسان مع نفسه، وأن ينظر في قصده، وأن يراجع نيته لأي شيء يصاحب الناس، وما هو الدافع له على مؤاخاتهم وصحبتهم. فإن كانت لله فليحمد الله، وليسعى إلى أن ينمي هذه العبادة في قلبه أكثر وأكثر، وإن كانت لغير ذلك فليترك هذا الأمر وليحاسب نفسه على أن لا يقع في قلبه ما لا يرضي الله تبارك وتعالى من هذه النوايا والمقاصد السيئة. نعم تفضل.
فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال، ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا، أعقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
نقف يعني إلى هنا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل ما تبقى من الباب، ثم
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.